أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن شكره جزاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور، وأشهد أن محمدًا عبده الذي شرف به الخلق، ورسوله الذي أنار به الحق، صلى الله عليه وعلى آله أدلة الصواب وحملة الكتاب وشفعاء يوم الحساب. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونوراً من الظلم، وينزله منزلة الكرامة عنده. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل إليه، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. عنوان حديثنا هذا اليوم: الغضب وتدمير الحياة الزوجية. حين يتحدث الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه عن طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بينه وبين سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام في حياتهما الزوجية، فإنه يريد بذلك أن يقدم لنا أنموذجاً في كيفية إدارة الحياة الزوجية. الإمام عليه السلام في حديثه هذا يشير إلى خلو تلك العلاقة التي كانت بينه وبين الزهراء في حياتهما الزوجية من مثيرات الغضب والانفعال. حالة الغضب والانفعال بآثارها السيئة تمنع استقرار الحياة الزوجية وسعادتها. ونريد هنا الوقوف عند تأثير حالة الغضب المدمرة للحياة الزوجية. الغضب في علم النفس ردة فعل انفعالية على أحد المثيرات الخارجية، مثير خارجي لأحاسيس الإنسان، لمشاعر الإنسان، يرى فيه اعتداءً على شخصيته، إهانةً له، انتقاصًا لبعض حقوقه، فيتحرك من داخل نفسه حال الانفعالية لكي يرد على هذا الموقف. فالغضب لا يحصل إلا إذا كان مثير خارجي، إذا كان في سبب خارجي. هذا السبب الخارجي قد يكون حقيقي وقد يكون وهمي يتوهمه الإنسان، لكن الإنسان بحكم حبه لذاته، طبيعة حبه لذاته ودفاعه عن نفسه وحرصه على مصالحه، حينما يواجه هذا المثير يندفع، يتحفز للدفاع عن ذاته وللرد على هذا الموقف المثير لأحاسيسه. حالة الرد تارة تكون ضمن الحدود المعقولة، رأيت موقفا أغضبني، أزعجني، أفكر كيف أواجه هذا الموقف، كيف أنتصف لنفسي، أفكر، أدرس الخطوات، هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي. الإنسان يحب ذاته ويدافع عن مصالحه، يدافع عن نفسه. لكن المشكلة أن هذه الحالة الانفعالية قد تخرج عن سيطرة الإنسان، تدفعه للانتقام وللرد دون حسابات من تعقله، دون حسابات عقلية، دون أن يدرس طبيعة الرد، وإنما يستسلم لحالة الانفعال ويباشر فورا في الانتقام، وهنا قد يتصرف تصرفا يورطه في مشاكل، يجر عليه مضاعفات، يدمر حياته، ويتندم فيما بعد على هذا الاندفاع. هذه هي حالة الغضب المذمومة. الغضب المذموم هو الغضب الذي يدفع الإنسان لردة فعل غير مدروسة، لردة فعل خارج حسابات العقل، خارج حدود الشرع. هذه الحالة الانفعالية تسبب للإنسان كثيرا من المشاكل إذا ما تعود على الخضوع لها. لذلك جاءت النصوص الدينية التي تنبه الإنسان إلى خطورة هذه الحالة وضرورة كبح جماحها، كما وضع علماء النفس وخبراء التربية معالجات كثيرة لتدريب الإنسان على ضبط أعصابه والتحكم في انفعالاته عند حالات الغضب والاستفزاز. في النصوص الشرعية نقرأ مثلا الحديث الوارد عن نبينا محمد: والذي ورد بعدة صيغ، رأى بعض أصحابه يتصارعون مصارعة، أو رأى بعضهم يتنافسون على رفع حجل قوي، فقال هذه المقولة: الصرعة كل الصرع، الرجل الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر جلده فيصرع غضبه. هذه البطولة، هذه المصارعة الحقيقية، أن تصارع نفسك للسيطرة على أعصابك، هنا البطولة وهنا القوة الحقيقية التي ينبغي أن يسعى الإنسان لتوفيرها في نفسه. ورد عن الإمام علي عليه السلام: الغضب شر إن أطعته دمر. إذا تخضع لحالة الغضب يدمر حياتك، يدمر مصالحك. هي في الأصل حالة انفعالية غريزية لحماية مصالح الإنسان، حينما تخرج عن السيطرة تدمر مصالح الإنسان. وعنه عليه السلام: من طبائع الجهال التسرع إلى الغضب في كل حال. الجاهل، الجاهل مو في مقابل العالم، هنا في النصوص الدينية غالبا ما يكون الجهل في مقابل العقل. الجاهل يعني غير المستخدم لعقله، غير الخاضع لعقله من طبائع الجهال الذين لا يرجعون في أمورهم إلى عقولهم التسرع إلى الغضب في كل حال. وعنه عليه السلام: إياك والغضب، فأوله جنون وآخره ندم. وورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه جاءه أعرابي يسأله يطلب منه نصيحة، قال: آمرك ألا تغضب. مرة ثانية: انصحني يا رسول الله. قال: آمرك ألا تغضب. مرة ثالثة أيضا قال له: آمرك ألا تغضب. هذا حديث يرويه الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام، ثم يقول: وكان أبي الصادق يقول، وكان أبي يقول، أبوه الباقر: أي شيء أشد من الغضب؟ إن الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة، يعني ينفلت الزمام من يده. وقد يكون الإنسان معرضا لمثيرات الغضب في حياته الزوجية أكثر من أي مجال آخر بسبب شمولية العلاقة مع الآخرين. أنت تعيش وقت محدود وبينك وبينهم قضايا محددة معينة، لكن في الحياة الزوجية العلاقة واسعة زمنا ومجالا، ولذلك قد يحصل احتكاك هذه الحالة الدائمة في العلاقة الزوجية، قد تحصل خلالها حالات من الاحتكاك ومن المثيرات للغضب، خاصة إذا كان هناك اختلاف في المزاج بين الزوجين، اختلاف في الميول، في الرغبات، اختلاف في البيئة التي جاء كل منهما منها، هذا جاي من بيئة وهي جاية من بيئة أخرى. في بعض الأحيان قد تحصل مواقف، أمور تثير انزعاج أحدهما من الآخر، هذه مثيرات للغضب في الحياة الزوجية. هنا لابد أن يدرك الإنسان من بداية حياته الزوجية ويذكر نفسه دائما أن هذا الأمر وارد. زوجتك ليست نسخة منك وأنت لست نسخة منها، أنت لك مزاجك، أنت لك طبيعتك، وهي لها مزاجها ولها طبيعتها. قد يحصل في بعض الأحيان ظرف، وضع معين، أنت تعيش ظروف خاصة هي لا تعيشها، أو بالعكس جاي الزوج من عمله مواجه مشاكل، أو الزوجة في إدارتها لشؤون البيت وتربيتها لأبنائها ضغوط معينة على نفسها على أعصابها. قد تحصل بعض المواقف التي لا ترضي هذا من ذاك ولا هذا من تلك. على الإنسان أن يعرف أن هذا الأمر، حصول هذا الأمر شيء طبيعي، فلا بد وأن يقرر كل من الزوجين استيعاب مثل هذه المواقف. ممكن يحصل شيء يثير غضبك، كيف تتصرف؟ الزوجة ممكن يحصل شيء يثير غضبها، كيف تتصرف؟ هنا لابد من قرار التحمل والاستيعاب وضبط الأعصاب، خاصة في الحياة الزوجية. بعض النصوص الشرعية تشير إلى أن هذا يكاد أن يكون من الحقوق في الحياة الزوجية، هذا حق من الحقوق، يعني التحمل والاستيعاب. ورد عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها؟ الذي إذا فعله كان محسنا، فقال عليه السلام: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها. هذا حق من الحقوق، يعني الاستيعاب والتحمل الإمام يذكره كحق من الحقوق، وإن جهلت غفر لها. وقال أبو عبد الله عليه السلام: كانت امرأة عند أبي، يعني عند الإمام الباقر، تؤذيه فيغفر لها، يسامحها، يغفر لها. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ويل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها. البعض قد يتصور أن غضبه في الحياة الزوجية أقل خطراً من غضبه على الآخرين، إذا غضب وتصرف تجاه واحد آخر أجنبي هذا مشكلة، بس داخل البيت ومع زوجته عند سلطة وعند ميانة ليس الأمر كذلك. الغضب والانفعال في الحياة الزوجية أسوأ منه خارجها. لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. وأيضا تأثيراته تأثيرات أسوأ. والإنسان مطلوب منه أن يكبح غضبه، خاصة مع من هم في موقف أضعف من موقفه. مو فخر إذا أنت كبحت غضبك أمام القوي، قوي ما تقدر تسوي له شيء. الفخر إذا كبحت غضبك أمام من هو أضعف منك، هذا الفخر، هذه هي البطولة، وهذه هي الأخلاق النبيلة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: مكتوب في التوراة فيما ناجى الله عز وجل به موسى: يا موسى أمسك غضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبي. يعني من كان تحت سيطرتك، تحت نفوذك، كنت مالكا لأمره، لشأنه بشكل من الأشكال، كف غضبك عنه. في المقابل الله سبحانه وتعالى يكف غضبه عنك. كثير من المشاكل في الحياة الزوجية تحصل بسبب حالات الانفعال والغضب، كالسب والشتم والكلمات الجارحة والطرد والهجر واستخدام العنف، هذه كلها نتائج لحالة الغضب. لذلك تؤكد النصوص الدينية وتوجيهات علماء النفس والتربية على ضرورة التروي في مواقف الانفعال، وعدم التسرع في اتخاذ ردات الفعل، وتصريف طاقة الغضب. إذا الإنسان صارت عنده حالة غضب بسبب مثير من المثيرات، يحاول يصرف هذه الطاقة. كيف؟ بالانشغال والابتعاد عن الموقف المثير. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم. إذا وجدت نفسك في حالة غضب تجاه زوجك، أبنائك، أي شخص آخر، اجلس. إذا كنت قائم واقف اجلس وتفكر، اشغل ذهنك بشيء آخر، تفكر في قدرة الرب على العباد. العباد يصنعون مثيرات لغضب الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يحلم عليهم، فعليك أن تتمثل بهذه الأخلاق الإلهية. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم فليتوضأ. منزعج من زوجتك تصرف معين، الزوجة منزعجة من زوجها تصرف معين، اترك هالموضوع، روح توضأ. عملية الوضوء هذه تصريف للطاقة، تنقل ذهنك وأحاسيسك ونفسك إلى جو آخر، حتى لا تكون مندفعا من وحي اللحظة، من وحي لحظة الغضب. وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. ينام يضجع شوي يرتاح. في كثير من الأحيان الإنسان يستجيب لمثيرات الغضب استجابة فورية، فيتصرف تصرفا سيئا يندم عليه فيما بعد. إن تحصين الحياة الزوجية من حالة الغضب يقتضي أمرين: الأول كبح الغضب، اكبح الغضب، الرجل المرأة كل من جهته، والثاني اجتناب مثيرات الغضب، أن يجتنب كل منهما ما يثير غضب الطرف الآخر. ولعل هذا هو مقصود أمير المؤمنين عليه السلام: ما أغضبتني، ما أغضبتها، يعني ما فعلت شيئا يثير غضبي، ولا أنا فعلت شيئا يثير غضبها. البعض من الناس حينما يسمع هذه الكلمة يقول: سلام الله عليهما معصومان. المسألة هنا في مقام التوجيه. الإمام يريد منا أن نتخلق بهذا الخلق، وهو أمر ممكن لكل إنسان: إن لم تكن حليما فتحلم. رب نفسك على الحلم وعلى السيطرة على أعصابك. في بعض الأحيان ردود الفعل العاجلة السريعة تسبب مشاكل خطيرة، وأيضا الإصرار على مثيرات الغضب والإزعاج للطرف الآخر. يفترض أن الزوجين حينما يعيشان فترة من حياتهما يكتشف كل منهما مزاج الآخر، وهذا يمكنه من مراعاة مزاج الطرف الآخر. في بعض الأحيان تسعى لتغيير هذه الحالة عند زوجك، الزوجة تريد تغير هالأسلوب عند زوجها، الزوج يريد أن يغير هذا الأسلوب عند زوجته، ولكن إذا لم يتمكن عليه أن يتكيف، عليه أن يتحمل. مثيرات الغضب ينبغي انتزاعها، ألا يمارس أحد الطرفين ما يثير غضب الآخر. إذا عرف الزوج أن زوجته تغضب تنزعج حينما يتأخر في جلب حاجيات المنزل، فعليه ألا يتأخر. إذا عرف أن زوجته تنزعج حينما يتأخر عليها، مثلا عندها موعد معين تريد الذهاب إلى مكان، خاصة إذا ما كانت تقود السيارة، ما عندها سائق، يتأخر عليها، تنزعج، تنفعل. طيب إذا كنت تعرف ذلك، احرص على أن لا يحصل هذا الشيء الذي يثير غضب زوجتك. لا تكن لاوباليا، وعليها هي أن لا تغضب، عليك أنت أن لا تفعل مثير الغضب لها. كذلك الزوجة إذا كانت تعلم أن تأخرها خارج المنزل يثير غضب زوجها، الليلة زواج فلانة، والليلة حفلة في الصالة الفلانية، وللساعة 2 وللساعة 3، بعض الأزواج يتحمل ما عنده مشكلة. إذا كان الزوج يغضب، على الزوجة أن تراعي هذا الأمر وأن لا تثير غضب زوجها. إذا كانت تطلب من زوجها بعض الأشياء التي تصعب عليه، وضع الاقتصاد ما يسمح، الإلحاح في المطالبة يثير غضبه، يشعره بالنقص، عليها لا تفعل ذلك. على كل من الزوجين أن يكتشف مثيرات الغضب عند الطرف الآخر فيتجنبها، وبذلك تنتفي أسباب الغضب، فتكون حياتهما أقرب إلى الاستقرار، إلى الاستقرار والسعادة. حالة انفعال تدخل الإنسان في مشكلة، الحل بعدين ليس بيده، يغضب على زوجته يطردها، تأخرت زوجته يلا ارجعي روحي لبيت أهلك. طيب المشكلة بينك وبينها، إذا راحت بيت أهلها دخلت أطراف ثانية في المشكلة، بعدين رجوعها من بيت أهلها مو عملية سهلة، تكلفك جهدا، تسبب مضاعفات ومشاكل، أو أن المرأة نفسها تغضب من زوجها تنفعل خلاص تأخذ عباتها وبيت أهلها. طيب وبعدين كيف الرجوع؟ أو يقول كلمة جارحة، أو هي تقول كلمة نابية لزوجها، والأسوأ من ذلك استخدام العنف، يضرب زوجته، يستخدم العنف ضدها. الآن الحمد لله صارت عندنا قوانين تردع، بإمكانها أن ترفع الأمر إلى الجهات المعنية وتتحول القضية إلى مشكلة. لذلك على الإنسان أن لا ينفعل وأن لا يستجيب لحالة الانفعال في ذات اللحظة، حتى تكون الحياة الزوجية أقرب إلى الاستقرار والسعادة. ما أروع حالة الرضا والانسجام في الحياة الزوجية، إنها تعني الاستقرار والطمأنينة النفسية والسعادة لكل منهما، وتحقق رضا الله سبحانه وتعالى، وتوفر أجواء التربية الصالحة للأبناء. ولكن هذه الحالة تحصل بإرادة من الطرفين، بالرغبة في التوافق وتقديم التنازلات المتبادلة. فلنقرأ الحياة الزوجية لعلي وفاطمة لأخذ الدروس والعبر، ولتكون أنموذجا للتأسي والاقتداء. سمعنا كيف كان يقول علي عليه السلام: فوالله ما أغضبتها ولا مرة واحدة حتى قبضها الله إليه، ولا أكرهتها على أمر، وهي ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا. هذه هي الحياة المثالية، استمرت إلى آخر اللحظات. ماذا قالت الزهراء عليها السلام فيما روي عنها عند وفاتها لعلي: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. فقال عليه السلام: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي. لذلك كانت حسرة علي وحزن علي عظيما عند فقد فاطمة الزهراء. حينما يقرأ الإنسان كلمات علي بعد أن قام بدفن فاطمة الزهراء، يرى كيف كانت نفسه وقلبه يقطر ألما وحزنا وحسرة، وهو الصامد المتجلد الصابر اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك. ما طولت بعد أبيها، والسريعة اللحاق بك، قل يا رسول الله عن صفيتك صبري. علي الصبور يقول: قل صبري عند فقد فاطمة، قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، ورق عنها تجلدي، إلا أن في التأسي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك، وفاضت بين نحري وصدري نفسك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فلقد استرجعت الوديعة. يا رسول الله، الزهراء وديعة عندي، استرجع. فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها. البنت الوحيدة لرسول الله، مع ذلك تظافرت. هذه وثيقة تاريخية من لسان علي عليه السلام عن ظلامة الزهراء عليها السلام. وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، هذا ولم يطل العهد ولم يخل منك الذكر، والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن، بما وعد الله الصابرين. صلى الله على فاطمة الزهراء وعلى أبيها وبعلها وبنيها. اللهم زد في نفوسنا محبة الزهراء، وارزقنا شفاعتها يوم القيامة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.